Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. الحوارات الوطنية جارية للتوافق على ميثاق وطني وخلق جبهة عريضة للانتقال تؤخر تشكيل حكومة الدكتور عبدالله حمدوب، ووفد من المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم يبحث مع مجلس السيادة تسليم المطلوبين للمحكمة في لاهاي. نور الصادق تقول اتفاق جوبا ثنائي وناقص، والصراع على الذهب واليورانيوم هو المحرك الأساسي للمشاكل بدارفور. الأمين العام لنظارات المسيرية يلتقي البرهان ويطالب باستيعاب أبناء غرب كردفان في وظائف اتحادية وقيام مؤتمر تشاوري جامع بالولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. بحث وفد من المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم مع عضو مجلس السيادة الطاهر حجر ومالك عقار قضية تسليم المطلوبين الرئيس المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين المحتجزين بسجن كوبر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما بحث اللقاء ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية المرتقبة للسودان. وقال مالك عقار عضو مجلس السيادة لوفد المحكمة برئاسة جوليان صمويل مدير مكتب المدعي العام للمحكمة التزام السودان بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا للشروط والقوانين وحماية الشهود. وفي منطقة كورما بولاية شمال دارفور جدد عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس خلال زيارته المنطقة تمسكهم بتسليم مرتكبي الجرائم في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وفق التزام جوبا. قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أن السبب في تأخر تشكيل الحكومة الانتقالية للحوارات الجارية بين القوى السياسية لتوافق على ميثاق وطني وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه. وأضاف حمدوك نقلا من صفحته على فيسبوك منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 من نوفمبر الجاري لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعملنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق. بغية التوافق على ميثاق وطني وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه. وأوضح حمدوك أن هذا التوافق الوطني الجاري سيشكل هذا التوافق الوطني إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عمله بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي وتعزيز الوضع الأمني وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة. واجهت مسودة مشروع إعلان سياسي تقدمت به قوة سياسية داخل تحالف قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك انتقادات لازعة، واعتبرته بعض الأطراف محاولة لإعطاء شرعية للانقلاب. وتتكون المسودة المتداولة من 13 بند تضمنت هيكلة مجلس السيادة وتغليص أعضائه إلى 6 أشخاص مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم. كما تضمن نصوصا صريحة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب إلقاء مجلس الشركاء. وواجه مشروع الإعلان انتقادات لازعة قبل خروجه للعلن، حيث اعتبره البعض محاولة لإيجاد حاضنة جديدة، فيما أكد حزب الأمة القومي بأنه غير مشارك في مشروع الإعلان السياسي المتداول. وصف عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني مسودة الإعلان السياسي الذي أعدته قوة سياسية لم تفصح عن نفسها للرأي العام بأنه لا قيمة له مهما كان محتواه، إذ أنه لا يفض انقلاب 25 أكتوبر بل يعترف به ضمنيا ويستند على اتفاق 21 نوفمبر المؤسس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في هذا الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة والقدرة على الفعل، ويضعه تحت عنوان الهروب إلى الأمام ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع. وأكد الدقير أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفا في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به. استشهد أحمد كامل رمضان البالغ من العمر 18 سنة يوم الثلاثاء بالخرطوم متأثر بإصابته برصاص في عنقه من قبل القوات الأمنية خلال مشاركته في مليونية 13 نوفمبر في مواكب أم درمان. وبحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية فإن الشهيد أحمد مكث في العناية المكثفة لمدة شهر قبل أن يعلن عن وفاته رسمياً يوم الثلاثاء، وأعلنت اللجنة أنه وباستشهاد أحمد يرتفع عدد الشهداء منذ 25 من أكتوبر إلى 45 شهيد. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية يوم الثلاثاء عن إصابة 62 متظاهر بجراح خلال مليونية الاثنين 13 ديسمبر بولاية الخرطوم. وبحسب التقرير الميداني للجنة فإن من بين المصابين 6 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وواحدة في العين وإصابة أخرى بالهروات. وأوضح التقرير أن من بين المصابين في مليونية يوم الاثنين 13 ديسمبر 57 حالة بالخرطوم ومحلياتها، 6 حالات منها إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، بينما سجلت مواكب أم درمان ومحلياتها 5 حالات إصابة. اتهم الحزب الشيوعي السوداني المكون العسكري والحركات المسلحة بدارفور بزعزعة الأمن والاستقرار في دارفور وخلق فوضى شاملة لجهة التمهيد لإجراء انتخابات مبكرة، ووصف الحزب الأوضاع الحالية في دارفور بالقتل والدماء. وقال القيادي بالحزب آدم شريف في مؤتمر صحفي بعنوان الوضع الراهن بدارفور المركز العام للحزب بالخرطوم 2، قال إن الصراع في دارفور ليس قبليا واعتبره صراع حول موارد اليورانيوم والذهب، وأضاف هذه هجمات ممنهجة ومخطط لها. وقال آدم شريف إن إحلال أزمات البلاد ودارفور تأتي من خلال إشاعة وتوطين الديمقراطية وتحقيق العدالة وتعزيز التنمية المستدامة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومعالجة ما دمرته الحرب وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية ونزع السلاح وبناء جيش مهني واحد وحل الميليشيات بما فيها الدعم السريع والحركات المسلحة. وقلل شريف من نجاح القوات المشتركة التي تم الإعلان عنها لفرض الأمن بدارفور، وقال الحركات المسلحة جزء من الصراع لذا لا يمكن أن تحقق الأمن. وأضاف آدم شريف
ما ممكن تبقى ميليشيات زي الدعم السريع أو حركات مسلحة هي مناطبة إنها تحفظ الأمن لأنها هي ميليشيات، وهي حسب القانون ما ممكن مساءلتها، لأنه إذا تم تجاوز لشرطي أو لعسكري وفقا للقانون بتسأل حسب قانون قوات الشعب المسلحة. لكن الحركات المسلحة شنو القانون اللي بيحكمها؟ عشان لو في أي جريمة تم تتم مساعدتها بموجب أي من القوانين. فبالتالي أعتقد إنه هذه القوة المشتركة ذره للرماد في العيون، إنها هي ما حتوقف أي جرائم، وبالتالي هي ما هي ذات جزء، هي جزء من الصراع الماشي، وبالتالي هي ما مؤهلة لأنها تقوم بحماية المدنيين، لأن الدعم السريع هو اللي حجر المواطنين، هو اللي نهبهم، هو اللي قتلهم، وبالتالي ما ممكن الجلاد أن يقوم بحماية الضحية.
ومن جانبه جدد الحزب الشيوعي انتقاده لاتفاق سلام جوبا ووصفه بالثنائي والناقص وأنه لا يحل أزمة دارفور ومساراتها. وقالت القيادية بالحزب نور الصادق في مؤتمر صحفي إن مشاكل السودان غير قابلة للتجزئة، وأوضحت أن القتل والتشريد بدارفور تمدد على نطاق واسع، وأضافت الصراع على الموارد خاصة الذهب واليورانيوم أصبح المحرك الأساسي للمشاكل. وقالت إن التعدين يجب أن يكون ملكا للدولة وأوضحت أن عودة النازحين واللاجئين صارت حلما بعيد المنال. وأضافت الدكتورة نور الصادق:
اتفاقية دبي لم تحقق شيئا على أرض الواقع. عندنا نقاط أولى: واحد، لم يتم بند الترتيبات الأمنية ولا عملية الدمج والتسريح لخلق جيش نظامي مهني ذو عقيدة لحماية الوطن والمواطنين. اثنين، لم ينظر في أمر النازحين والذين ما زالوا في معسكرات النزوح يرزحون تحت رحمة المنظمات اللي هي ذات جزء كبير منا جدا قرضوه، ولم يتم تعويضهم لا فرديا ولا جماعيا، ولم يتحقق لهم الأمن، بل ازداد استهدافهم من قبل الميليشيات الآبنة وغير المسؤولة عن جرائمها، فأصبح القتل والحرق والاغتصاب والنهب كله بقى ديدا يمارس يعني على نطاق واسع في مناطق دارفور. لم يكن الصراع يوما قبليا، فعندما بدأ الصراع يكون صراع حول الموارد، وأصبح ما في باطن الأرض اللي هو طبعا قلنا الذهب واليورانيوم والماس وكله من ثروات هو المحرك الأساسي للمشاكل الآن.
وفي كورما بشمال دارفور أكد عضو مجلس السيادة الدكتور الهادي إدريس أن حفظ الأمن ليس بقوة السلاح فقط، وإنما بالمصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي بدارفور. وحذر الهادي لدى مخاطبته احتفال تخريج دفعة جديدة من قوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بمنطقة كورما غربية الفاشر من مغبة تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأوضح أن تنفيذ الاتفاق مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، وقال إن تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين ذات المهام الخاصة وبصلاحيات واسعة تشكل بداية لإنفاذ بند الترتيبات الأمنية، ودعا المجتمع الدولي وشركاء السلام لتقديم المساعدات اللوجستية والفنية لتنفيذ اتفاقية السلام، وأوضح أن السودان يمر بظروف صعبة تتطلب من الجميع التعاون. وقعت قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء مذكرة شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووصف نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي في كلمة له عقب التوقيع بمقر رئاسة قوات الدعم السريع بالخرطوم، وصف المذكرة الموقعة بأنها خطوة استراتيجية منسجمة مع تطورات القانون الدولي ومواتية لكافة خطوات تطوير قوات الدعم السريع في المجالات العلمية واكتساب المعرفة والتدريب، وعبر عن رغبته في أن تتطور الشراكة وأن تأخذ طابع الاستمرار من أجل إنشاء قوات مدربة مقتدرة ملتزمة بالمواثيق الدولية. وأضاف الفريق حميتي في هذا الخصوص:
أسعد اليوم أن أكون بينكم مخاطبا جمعكم الكريم، ونحن نحتفل بتوقيع مذكرة شراكة بين وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل رفع قدرات وكفاءة قواتنا في مجال القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان. يأتي هذا التوقيع منسجما مع التوجه الاستراتيجي الذي نهدف من خلاله لتحقيق التطور ومواكبة التقدم العالمي في جميع المجالات للوصول إلى قوات مدربة تدريبا جيدا وملتزمة التزاما صارما بالقوانين المحلية والدولية، وخاصة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
من جانبه أكد باسكال كوني رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في كلمته على أهمية مذكرة الشراكة بين الجانبين لإسنادها على مبادئ القانون الدولي الإنساني وفق معاهدات جنيف، ولكونها تعمل على حماية المرأة والطفل. وأضاف في هذا الخصوص:
Today we have formalized what we actually have started several months ago.
الخطوة التي أخذناها اليوم هي خطوة كانت جزء من التواصل والعمل المشترك بين الصليب الأحمر وقوات الدعم السريع على مدى شهور، بما في ذلك التدريب وخطوات الدمج اللي قمنا بها.
طالب الأمين العام لنظارات المسيرية الأمير بشير عجيل يطلع الحكومة الانتقالية عبر مجلس السيادة باستيعاب أبناء غرب كردفان في وظائف اتحادية وولائية وقيام مؤتمر تشاوري جامع للولاية. وجاءت المطالب خلال اجتماع رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع عمد ونظارات المسيرية بغرب كردفان، وقال بيان من مجلس السيادة إن البرهان أمن خلال الاجتماع على قيام مؤتمر تشاوري جامع بالولاية لطرح هموم وقضايا المواطنين ومعالجتها بما يحقق السلام والاستقرار والتنمية بغرب كردفان. وفي ذات السياق أمن لقاء جمع عضو مجلس السيادة يوسف جاد كريم بوفد ولايات جنوب وشمال وغرب كردفان على مشاركة كافة أبناء كردفان في الاتصال والتفاوض والحوار مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من أجل استكمال مسيرة السلام بالبلاد. وأضاف الفريق شرطة هبيلة أبو زيكو في هذا الخصوص:
جلسنا فعلا فعاليات وتطرقنا لعدد كبير من المشكلات، من ضمنها المشكلات الأمنية والتفلتات التي عمت ولاية جنوب كردفان وغرب كردفان وشمال كردفان ويمكن بصفة عامة السودان. تطرقنا أيضا لموضوع السلام في المنطقة وضرورة الرجوع إلى المفاوضات مع إخوتنا الطرف الآخر عبد العزيز، على سنه نحن مناطق لا تتغير إلا بالسلام.
الخبر الأخير في النشرة: حدد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الثلاثاء تمسكهم بالحكم الذاتي والإيفاء باستحقاقات سلام جوبا، وأعلن عن موافقة المركز على رفع تكلفة المال الإزعافي لاستحقاق السلام إلى 50 مليون دولار، واعتماد تشييد 30 كوبري بأكثر من 70 مليون دولار على مستوى محليات النيل الأزرق، هذا إلى جانب إنشاء مستشفى التضامن بتكلفة 4 مليون دولار. وأعلن حاكم النيل الأزرق أيضا عن اكتمال التفاهمات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لإنشاء قرى نموذجية للمناطق المتأثرة بالحرب تستوعب 3000 أسرة، وإنشاء مدرسة بمنطقة بلغو بمحلية ود الماحي بتكلفة 6 مليار ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية للشركة، وإعادة تأهيل رئاسة محلية باو بتكلفة 64 مليار جنيه. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأخبارية اليومية السودان اليوم. في هذه الجولة، النائب العام الجديد يقرر التحقيق في الانتهاكات والجرائم منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقفة سريعة وإجراءات سريعة، مش لجان تحقيق، لجان.
أحداث دارفور تكشف أن اتفاقية السلام جوبا لم تحقق السلام.
حرامية ومارغين وتفلتين تم تجنيدهم في الآونة الأخيرة في كل المدن السودانية.
والمبادرات السياسية المختلفة، كيف نضمن أنها ستمثل الشارع؟
كتلة نداء السودان اللي هي التمثيل فيها كان ضعيف جدا ومعبر عن الكتلة نفسها يعني.
هذا إضافة إلى موجز بأهم الأخبار والتعليق على الأخبار، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميلة فاطمة خليل.
إصابة 57 متظاهر بجراح بالخرطوم وخمسة بأم درمان خلال مليونية 13 ديسمبر. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عدد ارتفاع شهداء الانقلاب منذ 21 أكتوبر إلى 45 شهيد. النيابة العامة تعلن بدء التحقيق في مقتل متظاهرين ناهضوا الانقلاب العسكري للبرهان. حزب الأمة القومي يقول إنه غير مشارك في الإعلان السياسي المؤيد لحكومة حمدوك. عضو مجلس السيادة الهادي إدريس يؤكد تمسكهم بتسليم مرتكبي الجرائم في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. والي شمال دارفور يقول المرحلة المقبلة لإنفاذ الترتيبات الأمنية وبسط الأمن والعمل على تحقيق المصالحات بالإقليم. الحزب الشيوعي يؤكد حل أزمة دارفور بحل الأزمة الوطنية الشاملة وتغيير البنى الهيكلية للدولة السودانية. نورة صادق تقول اتفاق جوبا ثنائي وناقص والصراع على الموارد خاصة الذهب واليورانيوم هو المحرك الأساسي للمشاكل بدارفور. الأمين العام لنظارات المسيرية يلتقي البرهان ويطالب باستيعاب أبناء غرب كردفان في وظائف اتحادية وولائية وقيام مؤتمر تشاوري جامع. حاكم النيل الأزرق يؤكد التمسك بالحكم الذاتي للإغليم والإيفاء باستحقاقات اتفاق سلام جوبا. الدعم السريع يوقع مذكرة الشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحميتي يقول المذكرة خطوة استراتيجية منسجمة مع تطورات القانون الدولي. باسكال كوني رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر يقول مذكرة الشراكة مع الدعم السريع تستند على مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف وتعمل على حماية المرأة والطفل.
شكرا فاطمة. ننتقل مباشرة إلى فقرة التعليق على الأخبار والزميل حسين سعد.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة. في لغانا الأسبوعي خبر وتعليق، اخترنا هذا الأسبوع المواكب المليونية التي انتظمت يوم أمس 13 ديسمبر الحالي بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، وكانت المواكب دي بتندد بانقلاب البرهان واستولاء الجيش على السلطة وما تبع ده من إجراءات اتخذها البرهان، وطالب المتظاهرون بأنهم يسلموا السلطة بالكامل للمدنيين وأن الجيش يتنحى عن العملية السياسية، وده كان واضح جدا في هتافات السوار الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والجيش للسكنات. أيضا كانت الهتافات بالطالب بأنه الغساس لغتلة شهداء الثورة أو المصابين. كذلك المظاهرات في الخرطوم كان أيضا فيها تضامن وتلاحم كبير جدا مع الدارفور، وكان الهتاف المحبب واللافتات كلنا دارفور من بحر الأمدرمان إلى جبل مون، أيضا ده كان واحد من اللافتات الكبيرة جدا لجماهير مدينة بحري الذين تضامنوا وذهبوا للتظاهر مع جماهير أمدرمان وقطعوا كوبري شنبات، وكانت ملحمة جسورة جدا وكبيرة. أيضا لم تكتفي المظاهرات بالعاصمة الخرطوم وأم درمان، بل هنالك كانت مدن نيالة والفاشر بدارفور والوبيط بكردفان وسينجا بولاية سنار والدمازين بالنيل الأزرق والقضارف وكسلة وبورسودان في شرق السودان ومدني ورفاعة بولاية الجزيرة وعطبرة بولاية نهر النيل ومدينة البرقيق بالولاية الشمالية. أيضا بيتندد بالانقلاب وما تبعه أيضا من غرارات. هذا كان داخليا. خارجيا شهدنا في بداية هذا الأسبوع اجتماع لمجلس الأمن الدولي وعقد جلسة خاصة حول الأوضاع في السودان، ورهن مجلس الأمن خلال هذه الجلسة ورهن عدد من منسوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن عودة المساعدات والتعاون مع السودان في بحال اتخاذ إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح. وأكد مندوبي بريطانيا والنرويج وإيرلندا أن الإجراءات التي اتخذها الجيش غوضت الانتقال الديمقراطي في السودان، بينما اعتبر مندوبي السودان وروسيا كذلك. حس فوكلر بيترس ده رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان المعروفة بيونيتامس في تقرير قدمه لمجلس الأمن في 18 صفحة، حس السلطات السودانية إنها تتخذ تدابير تعمل لبناء صيغة وإحياء الانتقال الديمقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات حددة زي الصحة. وأيضا عبر المتداولين في جلسة مجلس الأمن عن قلقهم البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان بعد الانقلاب في 25 من أكتوبر، وطالبوا بالتحقيق في عمليات القتل التي طالت حوالي 43 من الشهداء في خلال الاحتجاجات. أيضا كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أقرت يوم الخميس في يعني قبل جلسة مجلس الأمن بيوم واحد أقرت مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في البلاد، وأدانت بإجماع الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين الاثنين مع بعض الانقلاب على السلطة المدنية. وإذا تم تمرير هذا القانون من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن، والقانون ده بيشمل عقوبات فردية بإبطال عدد من القادة العسكريين. وأيضا الثلاثاء الماضي اجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي بوزير مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وطالبوا بالعودة الفورية للنظام الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 بين المدنيين والعسكريين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أوردت الأخبار أن النائب العام الجديد المعين من قبل المجلس الإنقلابي أصدر قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في العنف والقتل والتجاوزات التي حدثت منذ الإنقلاب. فهل تستطيع النيابة العامة إنجاز هذه المهمة بشكل شفاف؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحديد المجرمين وتقديمهم للمحاكمة؟ السؤال وجهناه للأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي.
طيب أصلا عمليا النائب العام يعني وفقا لقانون النائب العامة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية سنة 1991، النيابة العامة هي المسؤولة عن كافة الجرائم التي ترتكب أو الانتهاكات بمعنى آخر، لأن الانتهاكات هي ذاتها بالطريقة التي تمت بها عبارة عن جرائم، أنه قتل المتظاهرين السلميين اللي بيمارسوا حق دستوري وحق قانوني وحق معترف به هو في الواقع جريمة، وبالتالي هي من اختصاص النائب العام. ولكن الواقع العملي والتجربة يعني دائما ترجح أنه يعني كل اللجان التي تتم في ظل الأنظمة الدكتاتورية، في ظل الانقلاب الآن، في ظل تداعياته، نحن حقيقة لا نعول عليها. يعني رغم أنه it's better، حاجة معقولة أنه يكون هناك إجراء قانوني وتحقيق ونتيجة التحقيق تظهر، وده خلاص نتبناه. ولكن أنا شخصيا قرايتي للواقع المتعلق بالنيابة العامة وجود الآن والجهات أقصد الأشخاص الشغالين فيها وكذا كادر فيها، ونفتكر أنه لسه علم ديوان النيابة العامة والنيابة العامة يعني ما طال الإصلاح اللي قادت به ثورة سبتمبر اللي هو إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والنيابة العامة أحد أجهزة العدلية.
نعم.
ما طال إصلاح لا من حيث القانون والتشريع لا من حيث الكادر أو الأشخاص.
نعم. طيب.
أو كلام النيابة.
طيب أستاذ نصر الدين،
حقيقة الجرائم اللي ارتكبت جرائم كبيرة جدا، لأنه تم قتل متظاهرين بصورة يعني فظة، ناس سلميين وأعداد ضخمة يعني دون مبرر إطلاقا، ناس بيمارسوا حقهم الديمقراطي، حقهم الطبيعي، حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن ما يطلبوه، مطالب حتى هي مشروعة، وما عندهم أي يعني ناس سلميين ما شايلين أي شيء، يعني يضربوا بصورة رصاص حي في العنق وفي الرأس وفي الرقبة. فهذا الأمر يعني يتطلب أكثر من ذلك، يعني يتطلب بوقفة طالبة، وقفة حادة، وقفة سريعة، وإجراءات سريعة، مش لجان تحقيق، لجان، وفي التالي يعني نقعد في يعني دون نتيجة.
نعم. طيب يعني هسه استخدامات الغاز المسيل للدموع في تفريق المظاهرات، الملاحظ إنه هو يستخدم يعني كغزائف توجه على أجسام ورؤوس الضحايا.
نعم.
فدي حكمها شنو في
الله؟ فعلا كلامك سليم صحيح. الشرطة في يعني هو المفترض الآن وفقا لقانون الشرطة أيضا سنة 2007 وقانون القوانين اللي ذكرتها، القانون الجنائي، الإجراءات الجنائية هو الشرطة يعني لماذا تستخدم الغاز المسيل للدموع؟ ما دي مظاهرات سلمية، ما طلعت عن طورة، ما طلعت عن إطار السلمية، وبالتالي لا ما يعصي السبب ذاته لإطلاق الغاز المسيل للدموع. هذا النوع من الغاز يعني غاز تام وغاز حاد جدا جدا، إضافة إلى ما ذكرته تفضلت به الإطلاق بتاع الغاز المسيل للدموع ده، البومبان ده بيطلق بصورة يعني هي ذاتها مؤذية، لا تهدف إلى فض التظاهرة فحسب، وإنما تهدف إلى إعاقة الزول، تعويقه ولا ممكن قتله، فهي أساليب غير صحيحة. الشرطة تستخدم هذا الأسلوب لا سند له إطلاقا، ومتجاوز للقانون، تعدي على الحقوق بتاعت الناس وحرياتهم والأشخاص.
نعم. طيب في ملاحظة تانية برضو، يعني أنا أتكلمت قبل فترة مع زميلة محامية معاكم، وكان يعني مشغول بإطلاق سراح ناس مقبوض عليهم بالمظاهرات بموجب أمر الطوارئ الصادرة، إنه بعدين بتمشي والناس مقبوض عليهم تقول لهم يا إخواننا نازل طلعون بالضمان، بيقولوا ما في ضمان. طيب أعمل شنو؟ يقولوا لا ما هناي. طيب قلت لا، طيب ما يعني مفروض يمشي النيابة مثلا، يعني النيابة ما عندها رأي في الجرجرة اللي بتحصل دي. فقامت قالت لي ما هو المشكلة، وكيل النيابة الأعلى هو عضو في اللجنة الأمنية المطلعة أمر الطوارئ. خير لي.
نعم.
فده واقع
حقيقة. أنا طبعا بسمي الحاجات بمسميات طوالي، مولانا ماهر ده هو وكيل النيابة الأعلى في الخرطوم، في نيابة الخرطوم شمال، وعندما تم تقديم الطلبات له المتعلقة بالمعتقلين أو المحتجزين إبان التظاهرات أو المظاهرات الأخيرة، فأفاد بأنه لجنة أمن الولاية أو الوالي هو الذي يعني أصدر الأمر بتاع الطوارئ، وبالتالي الناس دي يعني مقبوضين بإجراءات الطوارئ، قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ والسلامة لسنة 97 إطلاقا ما ممكن يكون أفكتف بالديتيلز دي، يعني بأنه هو المفترض يكون في لائحة تفعل قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ سنة 97 هو أصلا من زمن الترابي، وهو قانون تجاوز الزمن، ويعني لا يعني ما مفروض يكون وساري، لأنه بعد ذلك جاءت الوثيقة الدستورية والقوانين المتعلقة بالطوارئ وكذا تم إلقاها عمليا. نعم. لأنه إعلان حالة الطوارئ أصبح وفقا للوثيقة الدستورية عنده مقتضيات مختلفة تماما ومادة مختلفة.
نعم.
فهو عبارة عن بحث عن مبرر فقط أنا أعتقد.
نعم.
لا مبرر إطلاقا، لأنه ليست هناك لائحة عملية للطوارئ. وفي النهاية فكهم، والدليل على ذلك انه دليل على كلامي انه ما في سند. الناس كانوا بيبحثوا عن مبررات لبقاء الناس المتظاهرين والضغط عليهم ليوم يومين ثلاث، في النهايه فكهم.
نعم. طيب يعني عندي سؤال يعني او ملاحظه صغيره قبل ما نختم. انا قريت الخبر بتاع النائب العام، وانه اصدر قرار بالتحقيق في كل جرائم القتل والتجاوزات وكده، بعدين من التفاصيل حسيت بانه هو في كلامه ده وكأنه يعني بيعني المدنيين المتظاهرين، ما بيعني العساكر بتاعين الشرطة، لأنه يعني فكرة تقديم عسكري شرطة ذاته لمحاكمة أو مساءلته تستدعي إجراءات تانية مختلفة غير المتحدث عنها في القرار حسب النص الصياغة حقة الصحفي العمل الحاجة دي.
والله شوف، ما هو دي كلها الأمور التي يعني نقلب فيها الأمر. المشكلة في أنه الناس حتى القبضون ديل المتظاهرين يعني في ادعاءات لسه، يعني أنا طبعا كمحامين بنتحدث عنه، يعني ذول ما يسبق الكلام المتعلق بتحقيق او لجان تحقيق او توضيح البيانات، لكن هناك سيركمستانشال واضحه جدا. احنا عندنا بيانات ظرفيه وقرائن يعني معلومه للكافه، فاعتقد انه الامر المتعلق به هو عشان على برضه بجانب الكلام ده، في الان معتقلين محجوزين في قسم بحري وقسم المباحث المركزية في الخرطوم، ديل النازل الآن متهمين بحرق القسم ولا تحدث لأن البيانات ما في، لكن أيضا هناك يعني إجراءات غير سليمة تمت في مواجهته. وأنا عضو في لجنة الطوارئ اللي أنشئت خصيصا لهذا الأمر، ومجموعة محامين يعني تمارس النشاط الطبيعي والتاريخي المعروف، وكونت لجنة يتم لجنة الطوارئ فيها العديد من المحامين لمتابعة الإجراءات المتعلقة ليست بفضل صب الادعاءات في مواجهة المتظاهرين ديل فحسب، وإنما حتى الانتهاكات اللي انتهت كلها في الفترة الماضية.
نعم الأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله كنت ضيفنا في فترتنا الأخبارية سودان اليوم، شكرا لك كثير.
أشكرك.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ما زلتم متواصلين الاستماع لجولة السودان اليوم الأخبارية من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. كشفت أحداث العنف الأخيرة في مختلف أنحاء دارفور هشاشة الوضع الأمني وضعف سيطرة الحكومة على الأوضاع هناك، كما كشفت عن أن اتفاقية سلام جوبا لم تغير شيئا على الأرض وما زال السلام والاستقرار حلما بعيد المنال، كما تقول الأستاذة نور الصادق العائدة لتوها من دارفور في مؤتمر صحفي عقده الحزب الشيوعي السوداني عن الوضع الراهن في دارفور.
اتفاقية جوبا لم تحقق شيئا على أرض الواقع. عندنا نقاط أولى، واحد، لم يتم بند الترتيبات الأمنية ولا عملية الدمج والتسريح لخلق جيش نظامي مهني ذو عقيدة لحماية الوطن والمواطنين. اثنين، لم ينظر في أمر النازحين والذين ما زالوا في معسكرات النزوح يرزحون تحت رحمة المنظمات اللي ذات جزء كبير منا جدا طردوه، يعني الجزء الموجود بسيط جدا جدا ما ممكن يعني يرعى كل هؤلاء النازحين، ولم يتم تعويضهم لا فرديا ولا جماعيا، ولم يتحقق لهم الأمن، بل ازداد استهدافهم من قبل الميليشيات الآبنة وغير المسؤول عن جرائمها، فأصبح القتل والحرق والاغتصاب والنهب كله بجديدا يمارس يعني على نطاق واسع في مناطق دارفور. ثلاثة، لم يكن الصراع يوما قبليا، فعندما بدأ الصراع يكون صراع حول الموارد وأصبح ما في باطن الأرض اللي هو طبعا قلنا الذهب واليورانيوم والماس وكله من ثروات هو المحرك الأساسي للمشاكل الآن. ليه؟ لأنه نحن يعني رزينا بالعسكر، والعسكر أنا ما أعرف غايته يعني بحبه المال جدا، بحبه المال، وبالتالي يعني أي حتة فيها ذهب فيها ماس فيها يورانيوم فيها هم دارينها لمصلحتهم الشخصية وليس لمصلحة الوطن. يعني أنا لو قالوا لي الحد شنو أنا بقول كل التعدين يكون ملك للدولة، ما في أي زول يكون عنده جبل يعدي منه ولا جبلي أنا أديتك ليه ولا كده، الكلام ده كله كلام أنا. أربعة، أصبحت العودة إلى الديار حلما لهؤلاء النازحين بعد رحيل بعثة اليونمين، لم توفر لهم الدولة الأمان للعودة إلى مناطقهم المأهولة بغيرهم. إحنا عارفين إنه جابوا ناس من برا هم ما سودانيين سكنوهم في الأراضي اللي نزحوا منها النازحين بداعيننا واللي هم يكون لهم في أطراف المدن بحثاً عن الأمن، وما في زول يعني حتى لما يقولوا نحن الليلة في عودة طوعية دارين نمشي نودي الناس حتى. الكلام ده كان بالذات في عهد الإنغاز كثير جداً جداً، بتجي عربات بتصرف قروش بيركبوا الناس بيدوم قروش بيركبوا ويمشوا الحتة اللي ودوهم لها، أول ما المسألة دي انتهت هم بيجوا راجعين تاني نسيب ليه؟ لأنه ما في أي أمن ولا أمان، ممكن جدا يجوك أبالة ولا يجوك ناس بحصين ولا يجوك ناس بمواتر عندك يقلعوا منك ويقتلوك ولا يقتلوا أولادك. خمسة، لم يكن لبعض الحركات المنشقة أي جيوش على أرض الواقع، ولذلك واستعدادا لترتيبات الأمنية تم تجنيد السارقين والمارقين والمتفلتين، ولم يتم جمع السلاح من أي جهة من الجهات. وانا الدائر سالني من المساله دي، انا عندي الدلائل ذاته على انه حراميه ومارقين ومتفلتين تم تجنيدهم في الاونه الاخيره في كل المدن السودانيه، تلقاهم يجوا تعال بنديك التضابط وتم نديك ما بعرفه ملازم وتم نديك المهم حاجات زي دي طوالي حصل ده بيدلل بصوره كبيره جدا انهم اساسا ما عندهم جيوش، جيوش اللي كانت برا وكانت بتقاتل في ليبيا وفي غير، وفي ناس ما عندهم جيوش خالص في جهات الهجر زي مثلا الجبهه
الجبهة الثالثة دمازو دي دي ما أنا ما عندها جيوش لكن جندت الآن ناس وجندت كلهم مجرمين. ستة لم تراعي الحركات ولا العسكر المفاوضون الحالة الاقتصادية التي أورثها النظام المبادل للنظام الحالي ولا 82% من ميزانية الدولة اللي قاعدة في يد العسكر. طلبوا مبالغ ضخمة جدا جدا مفروض يدوم لها ولما جوا وأخذوا المناصب في تقسيم الكيفات وقعدوا كانوا منتظرين إنه المبالغ اللي وعدوهم بها دي تجيهم لكن للأسف لقوا الحالة لا تسمح بأنهم يدوهم حاجة وبالتالي يعني بعضهم يعني مشى لحميتي لأنه حميتي عنده القروش وبالتالي حلت بعض مشاكلهم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
في الوقت الذي سلمت فيه قوى سياسية مؤيدة لاتفاق حمدوك البرهان مشروع مقترح بشأن الشراكة بين المدنيين والعسكر، تنشط القوى المناهضة للانقلاب في تقديم مبادرات لتوحيد الصف وتمثيل الشارع الثوري بشكل حقيقي. فما هي الضمانات من عدم سرقة هذه المبادرات بعد الإطاحة بالانقلاب وترك الثوار بأيدي خالية؟ السؤال وجهناه للدكتور وليد علي القيادي بتجمع المهنيين السودانيين بخصوص المبادرة التي تقدم بها التجمع مؤخرا.
أول حالية إنه كل القوى المشاركة في صياغة هذه الإعلانات والمواثيق هي بتكون مشاركة في الهيئات اللي هتقود العمل هي بنفسها وليس ممثلين لها زي ما كان حاصل زمان في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير واللي هو حول القصة لكتل والكتل بيمثلوها ناس ويتضح إن الناس دين هم actually ما بمثلوا أجزاء كبيرة من داخل الكتل ودوننا الصراع حصل في قوى نداء السودان اللي هو كتلة نداء السودان اللي هي التمثيل فيها كان ضعيف جدا ومعبر عن الكتلة نفسها يعني نحن حتى ذكرنا في مواقع كثيرة جدا إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أصبح يعبر عن أفراد لا يجمعهم ميثاق ولا يجمعهم اتفاق فلما يكون في ميثاق بعد الإعلان والميثاق الناس تتفقوا على التفاصيل العملية بتاعت الانتقال الميثاق ده بعد ذاك أي شخص ممكن يمثل فوق المجموعة لكن لما يكون مجرد إعلان غير مصحوب بمواثيق تلتف فيه حوله كتل بعد ذاك تختار عشوائيا ممثلين للكتل دي داخل مجلس للمجلس المركزي للحرية والتغيير بيقوم معرض الاتفاق دي للاختطاف ويعني يصبح في النهاية معبر فقط عن أهواء أشخاص عابرين للكتل وعابرين للقواعد نفسها يعني أو عابرين لمصالح القواعد والكتل والأحزاب السياسية كلها دي وجهة نظرنا في الموضوع إنه لابد أن يكون في ميثاق بعد الإعلان السياسي لابد يكون في ميثاق لما يتعمل ميثاق بعد ذلك بتقدر تعمل هيئات تقود الشغل وتكون محكومة ومحاسبة بموجب المواثيق واللوائح اللي تصدر بناء على المواثيق دي. الكلام ده كان غايب وما كان حاصل في الفترة السابقة سؤال الفترة السابقة وهو دي في منظرنا إنه هو دي اللي أدى لاختطاف إرادة الشارع السوداني ورغباته لصالح اتجاهات سياسية معينة أو لصالح أفراد مش اتجاهات سياسية حتى هو لصالح أفراد معينين موجودين كان عندهم الغلبة والسيطرة داخل قوى الحرية والتغيير فدي طريقنا لتحطيم هذا الإعلان السياسي أو تحطيم إرادة الشارع السوداني من اختطاف في المرحلة القادمة.
طيب سؤال أخير يعني دكتور وليد علي يعني ده شغل معقد أطرافه كثيرة الديناميك حقه يعني مختلف توتالي ما بتقدر تحسبه بالزمن الحساب العادي ده لكن أنت يعني حسب تقديراتك يعني عشان الإعلان السياسي اللي يبقى واقع واتفقوا عليه والناس وكده يعني بياخد كم يعني
نحن في أول إعلان لنا حول طبيعة السلطة الإنقلابية الحالية اتكلمنا عن إنه نحن بنجهز نفسنا لمعركة طويلة بنفس طويل لأنه نحن في تقديرنا إنه الشعب السوداني نجح في ديسمبر المجيدة في إنه يغير النظام أو يغير الحكام نجح في ديسمبر الشعب السوداني نجح في ديسمبر إنه يغير الحكام والآن الشعب السوداني بيستعد عشان يغير النظام وعملية تغيير النظام هي عملية فعلا معقدة وكبيرة وقد تكون أضعف من تغيير الحكام، لأن نحن دارين نخلق البنية بنت خلال 30 سنة وما قبل 30 سنة منذ الاستقلال وحتى الآن. طيب نحن رأينا أنه ما نضع سقف زمني للإعلان السياسي، لأنه لحظة تجمع المعنيين السودانيين يضع سقف زمني معناها أنه مباشرة طرح نفسه هو كقيادة وحيدة للشارع السوداني. نحن بنتكلم أنه المرحلة القادمة الشارع الفلاني قيادته ما بتكون الجسم الفلاني أو العلاني أو اللجنة الفلانية أو العلانية، لا، المرحلة القادمة القيادة هتكون جماعية، قيادة جماعية حقيقية تساهم فعلا في صياغة الإعلانات والمواثيق وتساهم فعلا في تشكيل الهيئات. لذلك الشيء شايفينه هسي إنه ما بعد المرحلة الأولى اللي هي الاتفاق، خلينا نقول الاتفاق بالأحرف الأولى أو التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان السياسي، القوة اللي حتيجي توقع بالأحرف الأولى على مشروع الإعلان السياسي هي المناط بها تحديد السقف الزمني لاكتمال تشكيل قيادة الحراك السوداني وليس تجمع المعنيين الآن.
نعم
المرحلة الجاية مرحلة بتاعت قيادة جماعية حقيقية، بين قوتين قيادة جماعية حقيقية لا تشبه قيادة قوى الحرية والتغيير في السابق، لأنها كانت قيادة غير حقيقية، قيادة مختطفة بواسطة أفراد، وتم اختطافها لأنه التفت حول إعلان ولم تلتف حول مواثيق تحكم اللوائح.
نعم.
فدي الخلل المفترض يعالج في الفترة الجاية.
دكتور وليد علي، أنا شاكر لك كثير، ويعني بعترف لك بأنه الكلام في مجلة يعني أخبارية مدتها نص ساعة ما بكفي، يعني الفرصة دي أنا ما شايفها كفاية، وبنرجع لك مؤكد بنحتاج تاني نتكلم مرة تانية.
أهلا بك ومرحب أستاذ إبراهيم، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ومعا من أجل استكمال مهام الثورة السودانية وثورة يعني ثورة منتصرة حتما.
هذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
اللحظة صوت للكيف وين متجاوزة فانتازيا القصير ما بين تماهي واندياح في صوت غناك وصداك بعيد يمكن نظير دفقت شعور منسجمة في نفس نشيد يمكن نظير دفقت شعور منسجمة في نفس نشيد والحر كما إحساس غناك بلهفة بتناغي الشهيد أم الشهيد أمي دم الشهيد دمي أم الشهيد أمي قد حشاك على الولد يا يما دون جرح الوطن حرقت حشاك على الولد يا والد دون جرح الوطن حسيها بس وجعي الأليم شفت العسس قبض والتمن حسيها بس وجعي الأليم شفت العسس قبض والتمن ماني الوحيد في البلد اخترت رايت العز كفن ماني ماني الوحيد في البلد اخترت رايت العز كفن ماني وكان هدفنا نموت عشان غيبتنا وارس الخير اجن أم الشهيد أمي دم الشهيد دمي أم الشهيد أمي شحتافت الحشا أهون من الضيم والضنا يا والدة شحتافت الحشا أهون من الضيم والضنا عرق البسالة سكنا حرق البسالة في جبال يا ولد منه بسكنا دم الشرب منه تراب ساقين قمحة وسوسنا الشهيد دمي أم الشهيد أمي حي النضال يا يما فيك بالخير عليك العيد يعود حي النضال يا والد فيك بالخير عليك العيد يعود راس الوطن خلي اللي بعود عبوا الحناجر دم الشهيد دمي أم الشهيد أمي.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021. الحوارات الجارية للتوافق على ميثاق وطني وخلق جبهة عريضة للانتقال تؤخر تشكيل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وفد من المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم يبحث مع مجلس السيادة تسليم المطلوبين للمحكمة في لاهاي. نورة الصادق تقول اتفاق جوبا ثنائي وناقص والصراع على الذهب واليورانيوم هو المحرك الأساسي للمشاكل بدارفور. الأمين العام للنظارات المسيرية يلتقي البرهان ويطالب باستيعاب أبناء غرب كردفان في وظائف اتحادية وقيام مؤتمر تشاوري جامع للولاية. لجنة أطباء السودان المركزية تعلن عن إصابة 62 متظاهر بجراح خلال مليونية 13 ديسمبر بالخرطوم. قوات الدعم السريع توقع مذكرة شراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحمايتي يقول التوقيع خطوة استراتيجية من أجل تدريب قوات ملتزمة بالمواثيق الدولية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.